ذلك شدد مصدر بمجلس الأمن والدفاع السوداني على عدم الدخول بهدنة إلا بانسحاب الدعم السريع من المدن التي احتلها. ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي الصراع للتعاون مع مبعوثه للتوصل إلى تسوية سياسية. في التقرير التالي تفاصيل أوفى عن جهود إنهاء النزاع في السودان وما تشهده البلاد من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط استمرار العنف.
في السودان تتواصل محاولات كسر حلقة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وسط تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف العنف وفتح الطريق أمام حل سياسي يعيد للبلاد استقرارها ويخفف الأزمة الإنسانية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد. وفي السياق يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع في السودان وسط تباين في مواقف الأطراف الفاعلة في المشهد وتفاؤل حذر من واشنطن بإمكانية الموافقة عليها. وفي هذا الإطار أجرى الموفد الأمريكي الخاص لإفريقيا مسعد بولوس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدم منتصف أيلول الماضي برعاية مصر والسعودية والإمارات. وفي موازاة هذه الجهود دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة ومؤكدا ورود تقارير عن مجاعة وإعدامات واسعة في دارفور ولا سيما في مدينة الفاشر. وطلب غوتيريش الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتعاون مع مبعوثه للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد لإنهاء ما وصفه بكابوس العنف. وفي السياق الإنساني أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة انتشار المجاعة في الفاشر بشمال دارفور وكدغلي في جنوب كردوفان بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع للمدينتين. وجاء في التقرير أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي وأن 30% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية فيما جوع أكثر من 335,000 شخص في دارفور وكردوفان منذ سبتمبر الماضي. وهكذا يبقى السودان بين نيران الصراع وسياط الجوع في انتظار هدنة تعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والمجاعة وتفتح الباب أمام سلام طال انتظاره.
استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في كفر دجال في النبطية جنوبية البلاد. وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قذائف مدفعية ثقيلة في المياه اللبنانية مقابل شاطئ الناقورة في جنوب البلاد. يأتي هذا الاعتداء ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد حيث صعد الكيان في الأسابيع الأخيرة من هجماته بالرغم من التزام حزب الله بكامل بنود الاتفاق. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون التفاوض مع الكيان الإسرائيلي خيارا وطنيا جامعا. وأكد عون أن كيان الاحتلال لم يحدد موقفه بعد من هذا الاقتراح ويواصل اعتداءاته اليومية داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لسحب قواته من الأراضي اللبنانية التي يحتلها. ومن جانبه فند رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مزاعم الكيان بشأن مسألة السلاح من سوريا مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة بأقمار الصناعية المراقبة للمنطقة. وشدد بري على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بالمنطقة الحدودية لكن استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من أراضي البلاد يعيق ذلك. استشهد مدنيان وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزة وجباليا شمالي القطاع ضمن مسلسل خروق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية نسف قوات الاحتلال مباني سكنية كما شنت طائرات وغارات على خان يونس جنوبي القطاع مشيرة إلى استهداف جيش الكيان مدينة غزة بقذائف المدفعية. إلى ذلك اعتقلت وحدات الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين في بحر غزة دون ذكر الأسباب. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن واشنطن قدمت مسودة لمشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يمنح أمريكا وعدة دول تفويضا لإدارة القطاع وتأمين حدوده. وذكر الموقع أن مشروع القانون يصف القوة بأنها قوة إنفاذ وليس لحفظ سلام، مبينا أن أولى تشكيلاتها ستنتشر مطلع العام المقبل في حال تمرير القرار. وبحسب معطيات إكسيوس، فإن مهام مشروع القانون المذكور تشمل نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام. أما الآن فأعود وأذكركم بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشبكة أطباء السودان تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات في بارا. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار دائما زوروا موقع الإذاعة وهو arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله في هذه النشرة، والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به عقد المكارم، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، إيران حطمتها. هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار، يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981، مفتاح البلد والعاصمة، 9 9 0 9 9 9 3 7 9 4 3 1. نعم، هذا كان رقم الواتساب، أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22 01 37 62، 22 01 37 68، 22 01 38 48. نشر معهد للأبحاث يعمل لسنوات كواحد من أكثر جماعات الضغط الأمني نفوذاً للكيان الصهيوني في واشنطن، وتؤثر تقاريره مباشرة على سياسات البنتاغون والبيت الأبيض، تقريراً من 30 صفحة يحلل الأداء الدفاعي للولايات المتحدة وكيان الاحتلال في الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران. وقد أعد هذا التقرير الذي كتبه آري سيكوريل نائب مدير السياسة الخارجية في جينسا استنادا إلى مقابلات سرية مع كبار قادة الجيش الصهيوني والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والبنتاغون، وتحليل مفصل للبيانات التشغيلية للحرب. وكشفت جينسا التي تكون تقاريرها عادة بلغة مؤيدة لإسرائيل وأمريكا هذه المرة عن حقيقة لافتة للنظر رغما عنها، وهي أن الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت بهجمات إسرائيلية عدوانية على إيران كانت في الواقع حربا بين إيران والولايات المتحدة وليس إسرائيل. وبعبارة أخرى، كانت إسرائيل طبعا الغاصبة مجرد جبهة حارب فيها الأمريكيون، بينما وقعت الأعباء البشرية والمادية واللوجستية والاستراتيجية لهذا الصراع في الغالب على عاتق واشنطن. وحول القدرات الإيرانية في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني، يقول تقرير مؤسسة الشؤون الأمنية اليهودية صراحة إن أكثر من 70% من مهمة مواجهة هجمات إيران تم تكليف أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية بها، وهذا يعني أن أقل من 30% من عمليات الاعتراض تمت بواسطة الأنظمة الإسرائيلية، بما في ذلك أرو 2 و3 وقبة داود الحقيقي الحديدية، وكان هذا القدر الضئيل فعالا في الغالب ضد الطائرات المسيرة وليس الصواريخ البالستية. ونتيجة لذلك حملت الأنظمة الأمريكية أو حملت الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ وخاصة نظام ثاد العبء الأكبر للدفاع عن مواقع الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، وفقا لاعتراف جينسا، فإن نظام ثاد أيضا كان لديه معدل اعتراض منخفض. كان هذا الأداء الضعيف هو ما أجبر الولايات المتحدة على إطلاق المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، وهو الأمر الذي استنفذ مخزون واشنطن بسرعة وتسبب في تكاليف باهظة للولايات المتحدة. وفقا لتقرير المؤسسة اليهودية، استهلكت الولايات المتحدة أكثر من 150 صاروخ ثاد، أي ما يعادل 25% من إجمالي مخزونها العالمي في 12 يوما. وتصبح أبعاد الأمر حرجة للأمريكيين عندما نعلم أن الإنتاج السنوي لصواريخ ثاد هو 12 صاروخا فقط. وبالنظر إلى هذه النقطة، فإن إعادة ملء هذا المخزون ستستغرق سنوات حتى مع تخصيص الطاقة الإنتاجية الكاملة لشركة لوكهيد مارتن. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المدمرات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما 80 صاروخا من نوع SM-3 تتراوح تكلفة كل منها بين 8 و25 مليون دولار، مما رفع التكلفة المباشرة الإجمالية لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران إلى 2.1 مليار دولار على الأقل. هذه الأرقام دون احتساب تكاليف نشر حاملتي طائرات ومقاتلات F-22 وF-35 وناقلات الوقود وفرق الحرب الإلكترونية والعمليات الإلكترونية التي أضافت مئات الملايين من الدولارات إلى العبء المالي الأمريكي لدعم إسرائيل. بشكل عام، أحرقت الولايات المتحدة في 12 يوما ما يعادل إنتاج عدة سنوات من صواريخ الاعتراض الخاصة بها، بينما استهلكت إيران جزءا صغيرا فقط من مخزونها الصاروخي. مع كل هذا، يمكن الاستنتاج أن هذا الضغط المالي واللوجستي إلى جانب الانخفاض السريع في الاحتياطات كان العامل الرئيس والأهم الذي دفع الولايات المتحدة لوقف الحرب. على عكس ادعاءات ترامب ونتنياهو حول تحقيق النصر، يظهر تقرير مؤسسة الشؤون الأمنية اليهودية أن رغبة واشنطن وتل أبيب في إنهاء الحرب نابعة من الخوف من الانهيار الكامل للدفاع الجوي. لو استمرت الحرب أسبوعاً آخر لفرغت مخازن صواريخ ثاد الأمريكية، وستضطر المدمرات التي لا يمكن إعادة تحميلها بالصواريخ في البحر إلى العودة إلى الميناء، وفي النهاية ستبقى إسرائيل دون دفاع. من ناحية أخرى، كانت إيران التي ركزت تكتيكها على موجات صغيرة ومتناثرة وموجهة وقادرة على تدمير المدن الإسرائيلية الرئيسية، وبحسب هذا الحساب فإن وقف إطلاق النار المفاجئ الذي أعلنه ترامب في اليوم الأخير كان استسلاما لهذا الضغط وليس انتصارا على إيران. ويظهر التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لا فعالية لها ضد الصواريخ الإيرانية، والأهم من ذلك أن صواريخ الاعتراض الأمريكية تواجه أيضا انخفاضا ملحوظا، وهذا يعني أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواجهان أزمة خطيرة في الاعتراض ومخزون الصواريخ في الحرب القادمة. لهذا السبب توصي جنسا صراحة بأن تسرع الولايات المتحدة لجلب دول المنطقة العربية إلى الصف لتشكيل شبكة دفاع جوي مشتركة إيماد ضد إيران.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار. إيران حطمت أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي ندعوكم للمشاركة والمتابعة في لقائنا المباشر هذا، حدث وحوار لهذا الموضوع المهم وهذا التقرير الذي يبين زيف ادعاءات الكيان الصهيوني وواشنطن في الانتصار على الجمهورية الإسلامية. اسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. تحياتي إلى كافة أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين. لقد سطرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أروع الملاحم البطولية، وهي تجابه أحتى عدو وهو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. هذا العدو الذي أطلق عليه الإمام الخميني رحمة الله عليه بالشيطان الأكبر. نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربت أهدافه وفي عقر داره، وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربات موفقة، وكانت تستهدف أحياء العسكرية، مما أدى إلى تدهور حالة الكيان الصهيوني، وأخذ يتخبط وأخذ يتراجع في عدة قرارات. ونرى الجمهورية الإسلامية كانت شامخة من خلال التصدي إلى هذا النظام العفن. نرى الصواريخ الذكية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل وهي عاجزة عن صدها، وما كان يسمى بالقبة الحديدية، كانت يعني صواريخ تضرب أهداف محققة في عمق الأراضي الإسرائيلية، وكانت الأهداف تكون ناجحة جدا جدا. الضربات كانت ناجحة جدا جدا، وقد أذهل العدو الصهيوني والأمريكي من الضربات الإسرائيلية من الضربات الإيرانية الإسلامية على إسرائيل اللقيطة، ولا ننسى كيف كان الشعب الإيراني وكيف كان سطر أروع البطولات من خلال الصواريخ ومن خلال المسيرات ومن خلال الحالة النفسية التي كان يتصف بها الجيش الإيراني الحبيب. فألف تحية إلى كل الأخوة المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن شاء الله إن شاء الله النصر المعزر، وستبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدرع الحصين لكل المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة.
ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
وعلني من المآذن وسينطلق الزحف بصوت الكوثر والتكوين
فإذا العروبة أشركت وتصهينت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران حطمت أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، وهو تقرير نشرته أو نشره معهد للأبحاث، وهو من أكثر جماعات الضغط الأمني نفوذا للكيان الصهيوني في واشنطن، من معهد جينسا، معهد يهودي طبعا صهيوني. نتابع هذا التقرير وما ورد فيه حول الفشل الذريع الذي منيت به الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية خلال حرب 12 يوما في مواجهة الهجمات الإيرانية وخاصة الصواريخ الإيرانية، مع الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق والكاتب والمحلل السياسي. سيادتنا أب حياكم الله، أهلا بكم دكتور في لقائنا.
تحية لك وللعاملين في إذاعتكم الكريمة وإلى المتابعين،
حياكم الله دكتور. برأيك لماذا تنشر معاهد الأبحاث الأمنية الأمريكية التي طبعا عملت سنوات كواحد من أكثر جماعات الضغط الأمني نفوذا للكيان الصهيوني في واشنطن، وتؤثر تقاريرها مباشرة على سياسات البنتاغون والبيت الأبيض، تقارير تعترف فيها بأن حرب 12 يوما كانت في الواقع حربا بين إيران والولايات المتحدة وليس إسرائيل، هل هذا مؤشر على تحول في السياسة الأمريكية تجاه كيان الاحتلال؟
لم يعد أمام الولايات المتحدة أن تختفي خلف أصبعها بالقول أن هي لها علاقة له وأن الكيان الصهيوني هو الذي يمارس عمليات الإرهاب في المنطقة والعدوان هنا وهناك، لأن هي الكيان الصهيوني عبارة عن قاعدة أمريكية بامتياز والتي تحركه كما تشاء، خاصة وبعد سنتين أوقفت هي وقت إطلاقنا رغم أن مجلس أمن دولتات متعددة فشل في وقف إطلاق النار. يعني هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني يلتزم بما يقوله الأمريكي. أما الأمريكي عندما يعتبر في الكيان أن الدفاعات الإيرانية حالت دون تحقيق الأهداف التي كانت تنوي الولايات المتحدة الأمريكية مع صنيعات إسرائيل مع صنيعات الكيان الصهيوني، لتخفف لتحول من مواجهة قادمة. أنا تتحدث عن هذا الأمر وخاصة أن فترة أقل من 12 يوم تمكنت الجمهورية الإسلامية من وضع هذه القدرات العسكرية التقنية العالية وما تملكه من أقمار صناعية وكاشفة، والتي أيضا يعني الخلل الذي كان داخل الجمهورية الإسلامية خلال بعض العملاء الذين كانت تستثمرهم داخل الجمهورية الإسلامية استطاعت في وقت قصير جدا، وخير دليل على ذلك هو وقف إطلاق النار، لأنه يعني غزة 365 كيلومتر مربع وهي منبسطة، بقي العدو أكثر من سنتين دون أن يستطيع أن يحقق الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى، إلى أن تم وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة. فكيف إذا استمرت الحرب مع الجمهورية الإسلامية التي تملك قدرات يعني هائلة جدا، وهي الوحيدة على الكرة الأرضية التي خطرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1970 مع انطلاق أصدارها حتى تاريخه، وواجهت حروب كثيرة وحصار وعقوبات وما شابه ذلك، وفقا لما يقول المثل يا جبل المساكمي، هذا الصمود الاسطوري للجمهورية الاسلاميه يحول دون ان تكرر الولايات المتحده ان ترتكب حماقه. فاحتلت العراق، احتلت افغانستان، تدخلت في اليمن، في كل في الصومال، في هنا وهناك، ولا تهدد بنزويلا، وكذلك حتى نيجيريا وما شابه ذلك، بينما تتعاطى مع الولايات المتحده الامريكيه المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الإسلام من ند للند. وهناك محاولات كثيرة، يعني كم مرة استطاعت أن تأسر البحرية الإيرانية جنود أمريكيين في الخليج. إذن هذا الأمر بحد ذاته يجعل أن الولايات المتحدة الأمريكية أن عندما تفكر في أي عدوان على الجمهورية الإسلامية تعد مثل العشرة ولا للمئة ولا للمليون. ولذلك الأمر، لأنه أي حرب أي عدوان سوف تتعرض له الجمهورية الإسلامية سوف تتعدد كل مصالحها في المنطقة، وبالتالي هي ليست على استعداد في خاصة أن تذهب إلى حرب مع أي فريق، ولكن هي تستعمل ما تملكه من قدرات وفقا للقانون الدولي ووفقا لما تملك من قواعد عسكرية هناك والإمكانيات الاقتصادية، حيث أنها تصدر قوانين داخل الولايات المتحدة وتطبقها خارج. وهذا يعني هذا خارج المفهوم والعرف والقوانين والمواثيق الدولية. يعني أي قانون يصدر فيه بلد يطبق داخل بلد، يطبق مثلا بيطبق بالبحرين أو بيطبق بلبنان أو بيطبق بأي بلد آخر. فهذا أيضا مخالف مع الجمهورية الإسلامية، عجزت عن أن تحقق أي شيء في هذا المضمار. من هنا الاعتراف والإقرار بذلك، أن هي كي لا تطالب، أي يعني لماذا لا تذهبين مثلا إلى حرب على الجمهورية الإسلامية؟ إذن كل هذه الأمور، والعلم أن قدمت الجمهورية الإسلامية قدمت شهداء، قدمت الكثير، ولكنها رغم ذلك لم تستسلم. كل دول اليوم تتعاطى بسياف قل لمصالحها، يعني حتى بينما تنطلق الجمهورية الإسلامية من مبادئ، من قيم، من الدين، من القرآن الكريم. لذلك هذا الأمر لا يمكن أن يفهم لا في الولايات المتحدة ولا في غيرها من دول العالم. يعني مثلا كانت الأمور متوترة ما بين الصين والولايات المتحدة، مجرد لقاء حصل بينهما، وإذ بمدينة بيسان يحصل لقاء ما بين الصيني وبين الأمريكي، وكأن شيئا لم يكن. إذن هذا بدلل، بينما هذا الأمر لو حصل لاجتماع ما بين أي مسؤول أمريكي ومسؤول إيران، يعني حتى الإيران اليوم إذا كان لا يمكن مهما بلغنا من القوة في الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تصل إلى المرحلة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى تاريخي ترفض الجلوس مع الأمريكان بشكل مباشر إلا بواسطة ترفض. هذا أمر نادر جدا أن يحصل، في خاصة في العالم الأمر الواقع الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا يجب قراءة هذا الواقع.
طيب.
وهذه المسيرة الطويلة، يعني حوالي نصف قرن، والولايات الجمهورية الإسلامية حتى الاتحاد السوفيتي لم يصل إلى مرحلة أن يصطدم مع الأمريكان. يعني طيب. كانت هناك حرب باردة في أماكن أخرى، ولكنهما يسيران بعضهم البعض، بينما الجمهورية الإسلامية ولا في لحظة ما تنازلت الولايات المتحدة.
طيب، حول القدرات الإيرانية في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني، يقول تقرير مؤسسة الشؤون الأمنية اليهودية صراحة إن أكثر من 70% من مهمة مواجهة هجمات إيران تم تكليف أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية بها. برأيك، هل هناك بين هذه الحقيقة وبين الانتقادات الأخيرة الموجهة من ترامب إلى نتنياهو وسياساته، هل هناك من ربط بينها؟
الولايات المتحدة،
نعم،
يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجهان للعملات المعنى، هم يتوزعان الأدوار بينهما،
نعم،
وهما ليس في تطابق كامل، ولكن المصالح التي تجمعهما وأيضا البعد الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أما هذه الخلافات هي لا تعتبر أنها تصل إلى مرحلة الصدام بينهم، ولكنهم يعني كل ما يريده الكيان الصهيوني هو قضية الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على الجمهورية الإسلامية، علهم في ذلك يحققوا، لأن كل ما يزعج الكيان الصهيوني وتل أبيب بالتحديد أن الوحيد الذي يرفض التعامل مع الكيان أو يهادن الكيان الصهيوني الجمهورية الإسلامية التي منذ انطلاقة الثورة حتى التاريخ لم تتغير، لا لغتها، لا بارتفاع الصوت ولا بانخفاض، ما زال هي تتحدث عن فلسطين، عن كل فلسطين، عن عاصمتها القدس،
نعم،
فلسطين للشعب الفلسطيني ولكل الديانات وفقا للحقوق التي يعود لليهود الأصليين المسيحيين وغير ذلك. أما الذين هؤلاء الذين أتوا من كل حدب وصوب من شذاذ الأرض فلسطين ويتعد الشعب الفلسطيني لم توافق عليها الجمهورية الإسلامية، وكل أشمس كانت الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة أو مع الكيان الصهيوني أو مع أوروبا أو الحلف الأطلسي. المشكلة كما هي، المشكلة هي المطلوب من الجمهورية الإسلامية أن تقود الدحاح فلسطين، أن ترضى بما يرضى به الفلسطينيين.
نعم،
هي الجمهورية الإسلامية تتهم الآن أن هي ملكي أكثر من الملك.
نعم،
عن جد نعمة الفلسطينيين أملهم الوحيد في هذا العالم هو الجمهورية الإسلامية. هذه الجمهورية التي أقرت السفارة الصهيونية في طهران وسلمتها لفلسطين، وعندما قال الله رحمة الله عليه وقدس الله روحه سره الشريف الإمام الخميني بالحرم، قال اليوم إيران وغدا فلسطين.
نعم،
يعني هذه الجملة تختصر كل ما نحن عليه. ولذلك عندما تتخلى الجمهورية الإسلامية عن هذه الكلمة في الصلاة، عندئذ تكون الجمهورية الإسلامية هي ليس شرطة الخليج كما كانت توصف في زمن الشاه،
نعم،
بل جنرال الخليج وشريك مباشر للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
طيب، الضغط المالي واللوجستي إلى جانب الانخفاض السريع في الاحتياطات كان العامل الرئيس والأهم الذي دفع الولايات المتحدة لوقف العدوان على الجمهورية الإسلامية. هل تعتقد أن ترامب سيواصل منع نتنياهو من خوض حرب جديدة ضد إيران، على الأقل منعا لمزيد من التكاليف على الولايات المتحدة؟
بل يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن تخوض حرب ضد الجمهورية الإسلامية، لأن ما حققته حتى تغيير في المنطقة من دون كلفة كبيرة على المستوى المادي والعسكري مزيد من النفوذ، وأيضا كل ما يعني حتى الخسائر المادية بزيارة 72 ساعة لمنطقة الخليج كذا 6 تريليون 6 آلاف مليار دولار تم أخذهم من هذه الأنظمة.
نعم،
فكل هذه الحروب يعني على المستوى المادي لا تشكل عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العبء أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب أن تدخل إلى في صدع حتى في أي بلد بالعالم.
نعم،
فكيف الأمر ما يكون مع الجمهورية الإسلامية؟ فهذا الأمر لا أعتقد أنه تتجه بهذا حتى ما يحكى الآن، حتى الآن ما يحكى الآن أن هناك سوف يكون هناك عدوان على لبنان واجتياح لبنان وإلى آخره. حتى موضوع لبنان، حتى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يخشون أن تتدخل الجمهورية الإسلامية عند أي خطوة، لأن هذا الأمر يعتبر أي خسارة وأي ضربة أو أي هزيمة للمقاومة هو هزيمة للجمهورية الإسلامية، لأن هذا تحالف عقائد وليس تحالف مصلحي ما بين الشعب بين المقاومه الاسلاميه في لبنان وبين الجمهوريه الاسلاميه، وهذا الامر على لسان كل قاده المقاومه الاسلاميه في لبنان من الامين العام وما دون حتى اي عنصر في المقاومه، كم يتحدثون في ذات اللقاء وفي ذات الان. وكذلك عندما حضر رئيس مجلس الامن القومي السيد علي العرجاني لبنان واكثر من مسؤول ايراني، تحدث يعني وجه رسائل لكل من الحكومه اللبنانيه وايضا لكل الفرقه أننا لن نتخلى عن حزب الله في لبنان. وأيضا عرضت على لبنان أن هناك 12 مليار دولار موجودين محجوزين في العراق، مدام كحكومة لبنانية أنتم محسوبون على الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم.
اطلبوا من تفرج عنهم، فليكن هذا المبلغ مساهمة في إعادة أعمار لبنان، إعادة أعمار ببنى تحتية ومساعدة الذين تضرروا والذين هدمت بيوت. مين بعد يعني لم يتقدم أي عرض من أي بلد، لا عربي ولا إسلامي ولا غربي ولا شرقي في هذا الأمر.
نعم.
يحكي الآن عن قروض، يعني عن قروض بفوائد من البنك الدولي أو مؤسسة النقد الدولي. لذلك الأمر الوحيد الذي يقف إلى جانب الشعب اللبناني،
نعم.
وهذا الأمر يحط هذه يعني هذا الدعم وهذه الوقوف هو الذي يحول، يعني هو الذي يحول دون أن يقوم العدو بعدوان واسع على المقاومة وعلى بيئة المقاومة وعلى حضانة المقاومة في لبنان.
طيب.
هنا يجب قراءة هذه الأمور. نعم.
طيب اسمح لي سيادة النائب أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
دوران بزن در رو گذشته.
دوران بزن در رو گذشته.
بزنید میخورید.
بزنید میخورید.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:44 مساء بتوقيت طهران عاصمتنا الإسلامية. نواصل حديثنا مع الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق والخبير الكاتب والمحلل السياسي. دكتور نزيه نرحب بك من جديد في لقائنا. أيضا تقول التقارير الأمنية الأمريكية إن إيران ركزت تكتيكها على موجات صغيرة متناثرة وموجهة ودقيقة وقادرة على تدمير المدن الإسرائيلية الرئيسية، وبالتالي يعني بالتالي هناك من يقول بأن بناء على هذا وقف إطلاق النار المفاجئ الذي أعلنه ترامب كان استسلاما لهذا الضغط وليس انتصارا على إيران، كما ملأ نتنياهو وترامب الدنيا نعيقا بالانتصار المزعوم.
نعم.
ماذا تقولون في ذلك؟ ماذا تقولون في ذلك؟
يعني هذا إقرار عليه تقوم به وسائل الإعلام، وهذا الأمر ليس بالجديد. كل تابع هذا العدوان على الإيران الذي استمر 12 يوم وظن العدو بل رهن على أن استشهاد القادة سواء على المستوى العلماء أو على المستوى القادة العسكريين الآخرين فشل هذا الأرض، واستمرار الحرب أو العدوان على الجمهورية الإسلامية سيكون مكلف جدا،
نعم.
لأن الجمهورية الإسلامية ليست هي عبارة عن تنظيم محلي وهي محاصرة، هي بلد مساحته 1,700,000 كيلومتر مربع، عدد سكانه 95 مليون، فيه من الطاقات والموارد البشرية والعلمية، والذي مقصر من 46 سنة مع عقوبات استطاع أن يواجه هذا العالم في كل المشاريع وهو يتقدم، وكان لمصلحته لأنه دفع بالشعب الإيراني وبالحكومة الإيرانية وأيضا القيادة الإيرانية المتمثلة بالسيد القائد أن يكون الاعتماد على الذات وأن تكون البدائل المحلية وليس الاعتماد على الاستيراد أصلا بالدول النامية. إذا عندما أصبحت اليوم الجمهورية الإسلامية بمصحف الدول المتقدمة والتي يحصل لها حسابات كبيرة. فملي يعني وإظهار هذا الأمر عبر وسائل الإعلام هذا يقول أننا لسنا لن نذهب إلى حرب، لأن الإمكانيات التقنية التي تملكها الجمهورية الإسلامية هي تنافس الإمكانيات التي يملكها هؤلاء سواء كانت الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
أي أن عندما تظهر الأمور لم تعد الحرب تقليدية، يعني بس أنه أنا بملك طيران وبملك سلاح، لا، في أمور تقنية تعطل حتى الأجهزة هي في مكانها دون أن ينطلق منها دون أن ينطلق صاروخ أو رصاص أو تعطل الطيران في الجو، لأن يعني هذا هذا التقدم التقني المتقدم يعني لم يعد حقا على الدول الكبرى أو المتقدمة تقنيا. الجمهورية الإسلامية أصبحت في بمصافي هذه الدول، وبالتالي لا يمكن الكبار أن يذهب إلى الصدمة مباشرة. قد يحصل بينهما نزاعات هنا على طريقة الحرب الباردة التي كانت ما بين السوفيات والأمريكان. لذلك الأمر هي يعني الجمهورية الإسلامية، طيب كيف الجمهورية الإسلامية من الطيران الإيراني يجي على لبنان بس بيروح على البحرين وبيروح على الإمارات وبيروح على السعودية؟ طيب محاولة هذه الدول تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يعتبرون أن أي صدام أو أي خلاف بين إيران وهذه أنظمة الخليج التي هي جزء من التبعية الأمريكية من أتباع الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
لا يمكن لها أن تتخذ مثل هذا القرار، ولكن يستضعف لبنان، يستضعف لبنان بسبب شو؟ الانقسام الداخلي الذي هناك أفرقاء يعني لا يملكون الوطنية الهوية الواحدة للشعب اللبناني، وهذا أمر مخاطب ضعف لبنان، أنه هذا لبنان التعدد في على بمتعدد مشاربه يجعل منه ضعيف تجاه الكيان الصهيوني أو حتى أيام النظام السوري التي كان يتحكم في مفاصل لبنان. بينما الجمهورية الإسلامية لا، هذه الوحدة التي تتجلى يعني الحرب أو العدوان، بل العدوان الذي تعرض له الجمهورية الإسلامية أثبت أكثر وطنية رغم القوميات المتعددة.
نعم.
وأيضا الديانات المتعددة، وهناك معارضات كثيرة داخل الجمهورية الإسلامية وهذا أمر طبيعي.
نعم.
ولكن أثبتت هذه الوحدة الوطنية التي تجلت في مواجهة العدوان والتفاف الحكومة حول قيادتها السياسية والأمنية والعسكرية، كل ذلك أيضا كان العدو يراهن أن هناك سوف تتحرك داخل الجمهورية الإسلامية معارضات انتفاضات في الشرق في الشمال بجنوب انقطاع. يعني أنا كل المحيط من الأنظمة السياسية أنظمة ليست مسالمة مع الجمهورية الإسلامية على وفاق تام، ولكنها تحسب لها حسابات الجمهورية الإسلامية. إذن كل هذه العوامل المجتمعة يعني تمنع الولايات المتحدة الأمريكية وتحول دون أن اتخذ قرار في العدوان. والله بيهدد نيجيريا 220 مليون هددها أمس ترامب، بيهدد الصين مليار و600 و500 مليون، بيهدد الهند، بيهدد أي بلد بالعالم، لكن لم يتعامل مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
إلا بالطرق ذات الطابع الاقتصادي عن طريق العقوبات، عن استغلال الاتحاد الأوروبي، ضعف الاتحاد الأوروبي، يعني كل هذه الأمور يحاول أن يستغلها. ولا ليش ما عنده قواعد السعودية وبالبحرين وبقطر وبكل هلا، عند الجمهورية الإسلامية من استطاع أن يضرب العديد.
نعم.
في قطر، يعني كذلك الأمر في العراق. إذا يعني كل هذا الأمر لم يترك له أن يمرر أي أن يسجل أي نقطة من النقاط الأمريكية على الإيران، لأن
نعم.
مع كل خطوة يخطوها الأمريكا يرد عليها الإيران بأكثر مما يكون قد سبق إليه الأمريكي وافتعل ارتكب جرما بحق الشعب الإيراني.
طيب في حال دكتور فيما يتعلق بميزان القوى بعد حرب 12 يوما، في ظل هذه الحقيقة من أن التصنيع الصاروخي الإيراني محلي ولا يعتمد على الخارج ولا يتأثر بالحظر أو العقوبات، والرئيس بيزشكيان أيضا أشار إلى هذا المضمون بأن الإنتاج الصاروخي الإيراني تكثف مرات وتضاعف مرات أكبر من، والآن إيران أكبر قدرة وأكثر قدرة على الاستهداف الكيان الصهيوني في حال قام بحماقة أخرى في العدوان على الجمهورية الإسلامية. برأيك كيف تقرأ ميزان القوى بعد حرب 12 يوما في ظل هذا الواقع وهذه الحقيقة؟
لو عدنا إلى العدوان، يعني ما بعد العدوان ما قبل العدوان يختلف ما بعد العدوان.
نعم.
لأن الفراغات التي تركها العدوان على الجمهورية الإسلامية تم إعادة الترميم، سواء موقعنا أو نقاط ضعفنا، والذي تقرر عنه وأعلن عنه مؤخرا حول هذا الصاروخ الذي لا يمكن لا رادارات تكشفه، وهو قادر على أن يخترق الأجواء هنا هناك ومسافات طويلة دون أن يحتاج إلى وقود. يعني هذا كان، يعني لست أنا يعني خبيرا عسكريا، ولكن ما أعلن عنه هو بحد ذاته رسالة إلى الكيان الصهيوني وأيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الأنظمة التي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. فلذلك يعني هذه يعني أي خطأ أو أي خطأ يرتكبه هؤلاء وأي حماقة كما ذكرنا ترتكب بحق الجمهورية الإسلامية، أعتقد أن الجمهورية الإسلامية يعني ستمرر هذا الأمر بأمر مقابل على التاريخ الكلاسيكية أو التقليدية، واحد وضرب من هذا منه، لأن الأمر لم يعد يتحمل مزيد من الخسائر، لأن محور النقطة مستهدف بشعبه وبقياداته وبكل مجاهديه ومقاوميه على الساحة. وهذا الأمر ما دامت الجمهورية هي التي تقود هذا المحور، وتتحدث عن وحدة الصحة وهذا الأمر، وهذا الأمر ليس ابن اليوم، لا يمكن أن تذهب الجمهورية الإسلامية وأن تتنازل عن كل ما بعته طيلة هذه العقود حوالي نصف قرن من الزمن، أن تتخلى عنه مقابل عدوان من هنا أو تهديد أو عقوبات تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هذه القدرات العسكرية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية، والتي هي أيضا أعتقد أن الأمور تذهب أكثر من ذلك، لأن التقنية لم تعد محصورة هنا أو هناك، خاصة في الدول التي هي تعتبر أن هي لم تعد لاعبة إقليمية، هي لاعب دولي في كل معنى الكلمة، عندما تقدم مساعدات إلى روسيا الاتحادية، عندما تقوم بتقييم الصين، عندما ترسل إلى فنزويلا مساعدات، هي أهم دولة نفطية، أكبر احتياط نفطي بالعالم هو بفنزويلا، أن ترسل لها أن تخترق الحصار الذي تعرض له فنزويلا الجمهورية الإسلامية. كل هذا يعني هذا الصراع ليس صراعا بسيطا، أو أن الأعداء الكفر هم الذين يملكون القدرة. لو كانوا يملكون القدرة على إنهاء النظام، وقد تحدث ذلك أكثر من مرة، سواء كان ترامب أو وكيله الصهيوني نتنياهو، الموضوع هو ليس موضوع ضرب نووي، لا، الموضوع هو تغيير النظام، نظام الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية، هذا الهدف الأساسي والاستراتيجي في هذا الصراع. لا أصبت نووي ولا غير نووي، ما في كم دولة تملك نووي؟ في 8 دول عندهم نووي، بلش من كوريا الشمالية وروح على الصين، على روسيا، على فرنسا، على بريطانيا، حتى في الصيني، أفغانستان، الهند، طيب إذا كانوا 7 وكانوا 8 وصاروا 9، مين يعني استعمل؟ ما حد استعمل القنابل الدامية إلا الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية ضد ميكازاكي وهيروشيما. فالجمهورية الإسلامية تقول من أول هذا حرام، لا يجوز امتلاك، بس ما بيفهموا لغات أنهم فكروا أن هذه أكاذيب أو هي مناورات أو هي تكتيك يستعمل هنا. لا، الجمهورية الإسلامية تنطلق من مبادئ إدائية قرآنية، مش مثل الوضع عنده نظام اليوم بيعمل جمهوري بيقعد ديمقراطي بيعدي القانون بيلغي قادهم. يعني شوف مثلا ترامب اليوم بيقول إذا نجح هذا المرشح الديمقراطي هو بده يمنع عن نيويورك
تمويل
المساعدة، وبيقول الجمهوري سيء أحسن من الديمقراطي الجيد. يعني اتخيل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيساعده، بده يفوت على نيجيريا، بده ياخذ المكسيك، بده يفوت على فنزويلا، عم يروح عم يصارع مع مرشح رئيس بلدية بنيويورك. شو النظام السياسي الديمقراطي يلي بيقول أنا قائد السلام، زعيم السلام، رئيس السلام، يفرض السلام بالعالم؟ كيف تفرض السلام مش قادر تعمل الانتخابات داخل إحدى الولايات الأمريكية؟ ذلك الأمر ليس عندهم مبادئ، ولا يوجد عندهم قيم ولا أنظمة ولا قوانين، كلها تضرب عرض الحائط، عندما تذهب إلى المصالح الضيقة جدا جدا، سواء كان على مستوى حزبي حتى وصل إلى مستوى فردي. يعني ترامب لما انتهت ولاية قبل ولاية بايدن راح حاصر الكونغرس والكابيتول وخرب الدنيا. يعني ذلك الأمر يعني هذا النظام الرئاسي اللي بيأخذ أنه مثال للحكم بالعالم. كيف بدك أنت تتعاطى معه؟ بينما الجمعية الإسلامية بعدها منذ انطلاق حتى لا لم تغير ولا تبدل أبدا، لا بالنظام ولا بالقوانين ولا بشيء. أعلن أن فلسطين للفلسطينيين وقطع سطح ما أعطوا الله له الضفة وغزة وهي مستوطنة يا هون ومستوطنة هناك، لا. بينما كل الأنظمة العربية، تخيل أنت مصر أم العرب وأم الدنيا، مصر اللي كانت غزة هي غزة كانت تحت الوصاية المصرية بسنة 67 عملت اتفاقية كامب ديفيد. يعني كان أول شيء كانت لازم تعملوا بها الاتفاق تطالب بمساعدة غزة أن تبقى خارج الاحتلال الصهيوني. تجهت لها تحولت لها إلى وسيط بين الشعب الغزاوي وبين الكيان الصهيوني، وهي وسيط محص. بيطلع رئيس مصر بيقول له بشارع الشيخ بيقول له أنا الهزالي
نعم أحسنتم
الضعف نظام فيه بيقول له
شكرا.
أنا سنتين كنت أقول ما حدا بيحل بغزة إلا أنت.
شكرا
بلبنان.
نعم شكرا لك دكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق والكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار. وفي حياكم الله. وفي ختام لقائنا أيها الأحبة نشكركم على حسن المتابعة وأيضا مشاركاتكم التي استمعنا إليها اليوم. كان مساهمة الأخ كاظم عدنان بلش كاظم من العراق مشكورا على هذه المشاركة الرائعة في لقائنا. في ختام لقاء هذا حدث وحوار نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
العشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتواعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. واستشهاد مدنيين وإصابة آخر بنيران الاحتلال في مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع. وإلى التفاصيل أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان. وأكد بيزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزام بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. استشهد مدنيان وأصيب آخر بنيران الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع ضمن مسلسل خروق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية أن أسفقوا